بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. فصل الكلام إلى بيان المعاني المحتملة في مرسلة سفيان بن السمط: تسجد سجدتي الساهو لكل زيادة أو نقص، وبلغ الحديث إلى المحتمل الثالث وهو ما ذكره المحقق الحائري قدس سره في صلاته من أن مفاد هذه الرواية الشريفة أن سجود السهو مطلوب في فرض الإخلال بما يعتبر وجوده في الصلاة، وهذا نقص، أو الإخلال بما يعتبر عدمه وهذه زيادة. وقلنا إن كلامه محل تأمل من ملاحظتين سبق الكلام في الملاحظة الأولى. الملاحظة الثانية أن المحقق الحائري قدس سره اعتبر الإخلال بما يعتبر عدمه في الصلاة كاعتبار عدم القهقهة واعتبار عدم البكاء زيادة في الصلاة، مع أنه لا يقال عنهم زيادة. فمن أتى بالقهقهة أو بكى في الصلاة لأمر دنيوي لا يقال إنه زاد في صلاته، حتى لو قصد الجزئية فضلا عما إذا لم يقصد الجزئية كما هو المتعارف، فإنه لا يصدق عليه عرفا أنه زاد في صلاته، فإن الزيادة تكرار ما هو من أجزاء الصلاة بقصد الجزئية منها أو الظرفية، وأما ارتكاب المانع فليس زيادة، فكيف يدرجه تحت عنوان الزيادة؟ فإن قلت إن هذا العنوان المأخوذ في الرواية ألا وهو عنوان الزيادة لا يمكن أخذه على ظاهره، بل لا بد من تأويله لا محالة، والسر في ذلك أن مرجع الزيادة إلى شرطية العدم، فعندما يقال إن الزيادة مانعون فمرجع ذلك إلى اشتراط عدم الزيادة، فالإخلال بالزيادة إخلال بالشرط، والإخلال بالشرط حقيقتان نقيصة وليس زيادة، فعلى كل حال لا يمكن العمل بظاهر عنوان الزيادة إذ لا زيادة في الصلاة أصلا، بل دائما إذا كرر المصلي جزءان فإنه في الواقع نقيصة لا زيادة، لأنه إخلال بالشرع. فلا بد من تأويل الرواية، ولا يمكن العمل بظاهر عنوان الزيادة. قلت هناك فرق بين ما هو المجعول وما هو محط الخلل. صحيح إن مانعية الزيادة في مقام الجاعل صيغت بعنوان شرطية العدم، إلا أن هذه مجرد صياغة طريقية، وإلا فما هو مصب الخلل هو مانعية الوجود. وإنما لأن المشرع لا يمكنه أن يجعل مانعية الوجود بملاحظة النسبة بين الصلاة وبين المانع، لذلك عبر أو صاغ مانعية الوجود بنحو شرطية العدم، وإلا هذه مجرد صياغة جعلية، وإلا فمحط الخلل هو مانعية الوجود. فمثلا محط الخلل في القهقهة مانعية القهقهة، محط الخلل في البكاء مانعية البكاء، لكن المولى في مقام الجعل مضطر إلى أن يصوغ الجعل بعنوان شرطية العدم. فشرطية العدم جعل تمهيدي طريقي، وإلا فما هو مصب الخلل مانعية الوجود. فلأجل ذلك موطن المحذور في الزيادة، لأن موطن المحذور في شرطية عدم الزيادة، كي يقال بأن الإخلال حينئذ نقيصة وليس زيادة. وبعبارة أخرى، فرق بين المسمى في الجعل والمسمى العرفي للخلل. فلو فرضنا أن المسمى في الجعل شرطية عدم الزيادة، لكن المسمى العرفي الذي هو المرجع في ظواهر الأدلة، المسمى العرفي للخلل هو ارتكاب الزيادة، فلذلك يحمل النص على ما هو ظاهره العرفي في كل نقص أو زيادة. فتلخص بذلك أن الصحيح في مفاد مرسلة سفيان بن السمت أنها لا دلالة فيها على مانعية الزيادة، بل إنها في مقام الطلب الندبي لسجدتي السهو في كل زيادة أو نقيصة تعرض على المكلف في صلاته. بقي مطلب في روايات مانعية الزيادة نبه عليه المحقق النائيني قدس سره في الجزء الثاني من صلاته صفحة 99، وهو مرتبط برواية القاسم بن عروة التي سبق ذكرها، وهي لا تقرأ في الصلاة بشيء من المكتوبة فإن السجود زيادة في المكتوبة. لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم فإن السجود زيادة في المكتوبة. وهذا المطلب يتضمن أمرين. الأمر الأول، هل أن المانعية لقراءة العزيمة أم أن المانعية للسجدة التي يأتي بها بعد قراءة العزيمة، أم أن المانعية للعزيمة من حيث سببيتها للسجدة؟ فهنا محتملات ثلاثة ينبغي ترجيح ما هو الموافق منها لظاهر الرواية. المحتمل الأول أن المانعية لسجدة التلاوة، فإن سجدة التلاوة هي الزيادة في الصلاة فهي موطن المانع، وبناء على ذلك فإن مجرد قراءة سورة العزيمة لا يترتب عليه ضرر، بحيث لو قرأ سورة العزيمة ولم يسجد للتلاوة عصيانا فصلاته صحيحة بناء على أن موطن المانعية هو السجدة، وأن النهي عن قراءة العزيمة حيث قال لا تقرأ، ما قال لا تسجد، الرواية قالت لا تقرأ، وأن النهي عن قراءة العزيمة لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم مجرد نهي طريقي لبيان مانعية السجدة. فلو كان هذا هو المجعول شرعا لكان يمكن للشارع أن يتوصل إلى ذلك بأسهل من هذا، فيقول بأنه من قرأ سورة العزيمة فليس له أن يسجد في الصلاة، بل إما أن يومئ برأسه أو يقضي السجدة بعد الصلاة، كما هو مذكور في روايات من استمع إلى آية السجدة وهو في صلاته فإنه يومئ لها ويقضي السجدة بعد الصلاة. إذن لو كان موطن المانعية هو السجدة لتوصل الشارع إلى ذلك بهذا بلا حاجة إلى أن ينهى عن قراءة العزيمة نهيا طريقيا، مع أن المانعية في وين؟ في سجدة التلاوة.
خصوصية المتعمد.
متعمد شنو؟ ما
يعني إذا كان مع استماع غير متعمد فيوم، أما المتعمد لابد أن يسجد لأنه باختياره.
ما يخالف بالنتيجة. يمكن التفصيل اللي تفضل بسماحتكم في سجدة التلاوة لمن قرأ الآية. شو الفرق يعني؟ لماذا لم يفصل؟ فصل إن قرأ سورة العزيمة متعمدا سجد، إن قرأها غافلا يومي، ليش بيصير هذا التفصيل؟ هذا هو متعمد، قرأها غافلا عن كونه في الصلاة، شو الفرق بينهما؟
فرق نادر.
بس ذاك المستمع مو فرق نادر. بل صحيح. المحتمل الثاني أن تكون المانعية لنفس العزيمة لا لسجدة التلاوة، فإذا كانت المانعية لنفس العزيمة بمقتضى النهي عنها فإن ظاهر النهي أنه نهي حقيقي، وأن المنهي عنه هو سورة العزيمة لا تقرأ في الصلاة بشيء من العزائم، فظاهر ذلك أن المانعية لنفس قراءة العزيمة. وبناء على هذا المحتمل فلا بد أن يحمل التعليل الوارد في الرواية فإن السجود زيادة في المكتوبة على كونه حكمة لا علم، لأن المانع هو نفس قراءة العزيمة، وإنما الحكمة من جعل المانعية لقراءة العزيمة هو أنه إذا قرأها فهو بين محذورين، إن سجد ارتكب زيادة في الصلاة، وإن لم يسجد عصى الأمر بالسجود. فمن أجل تخليص المكلف من كلا المحذورين نهي عن قراءة العزيمة. فالمانعية في سورة العزيمة لا في السجدة، لكن الحكمة من مانعيتها ألا يتعرض المكلف لأحد المحذورين. لكن هذا خلاف ظاهر التعليل، فإن ظاهره أنه تعليل حقيقي ليس حكمتان. المحتمل الثاني أن المانعية للعزيمة، لكن لا للعزيمة في ذاتها ولا للسجدة في ذاتها، وإنما للعزيمة من حيث سببيتها لسجدة التلاوة، وهذا هو ظاهر الرواية. ولكن توجيهه بأحد نحوين. النحو الأول ما ذكره المحقق قدس سره في صلاته، وهو مبنى كلي له، مبنى كبروي للمحقق النائمي. كلما كان السبب توليديا لمسبب مبغوض فالنهي يقع على السبب. مثلا إذا كان الإلقاء في النار سببا توليديا للإحراق بحيث لا يتخلف عنه، فلا محالة المولى يصب نهيه على السبب ويجعل السبب مصداقا للإحراق، فلا يقول لا تلقي النار فتحرق، بل يقول لا تحرق. وكذلك في المقام، المفروض أن قراءة العزيمة سبب توليدي لسجدة السهو، وحيث إن سجدة السهو مبغوضة في الصلاة نهى المولى عن سببها التوليدي، فكان نفس السبب ألا وهو قراءة العزيمة مصداقا للزيادة. ولكن هناك فرقا بين السببية التكوينية التي لا يتخلف المسبب فيها عن سببه، وبين السببية الشرعية القابلة للتصرف بالتفكيك. فيمكن للمولى أن يقول إن حصلت قراءة العزيمة مع ذلك لا تسجد، لأن في السجدة مانعية، بل وظيفتك الإيماء أو القضاء خارج الصلاة. التوجيه الثاني أن يقال بما أن قراءة العزيمة موضوع لأمر شرعي بسجدة التلاوة، فإذا قرأ المكلف العزيمة فلا يمكن للشارع هنا أن يجمع بين أمرين، بين أن يأمر بسجدة التلاوة لحصول موضوعها، وبين أن يأمر بإتمام الصلاة والبناء على صحتها. فحيث لا يمكن الجمع بين الأمرين، أمر بالسجود لحصول موضوعه وأمر بإتمام الصلاة وصحتها لأن المكلف شرع فيها، لأجل ذلك كانت قراءة العزيمة هي المانع، لكن ما من حيث هي، بل من حيث إفضائها وسببيتها إلى سجدة التلاوة. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. نعم نعم نعم، وإن لم هي من حيث السببية وإن لم يسجد. نعم. الأمر الثاني، إن قوله عليه السلام فإن السجود زيادة في المكتوبة، هل يشمل كل سجدة تلاوة ولو كانت عن استماعين؟ وهل يشمل كل سجدة ولو كانت في صلاة أخرى كما لو أقحم صلاة الآيات في صلاة الفريضة؟ فلو فرضنا أنه كان في صلاة الفريضة وحصلت الآية وضاق وقتها فكان مضطرا إلى أن يصلي صلاة الآيات فدخل في صلاة الآيات وهو في صلاة الفريضة ثم أكملها فأراد الرجوع إلى صلاة الفريضة، فهل ما هو؟ فهل النهي عن السجدة يشمل السجدة ضمن صلاة أخرى أو لا؟ كان في صلاة الآيات، كان في صلاة الآيات فضاق وقت الفريضة فأراد أن يدرك وقتها فدخل في الفريضة وهو في صلاة الآيات ثم عاد إلى صلاة الآيات مرة أخرى. قد يقال إن مقتضى كوني اعتبار سجدة التلاوة زيادة، مقتضى كونه أمرا تعبديا، وإلا سجدة التلاوة ليست زيادة لأن المكلف لا يأتي بها بقصد كونها جزءا من الصلاة، ومع ذلك الشارع اعتبرها زيادة، فاعتبار الزيادة لها أمر تعبدي، فمقتضى كونه أمرا تعبديا الاقتصار عليه، فليس كل سجدة تلاوة زيادة فضلا عن أي سجدة فيه صلاة أخرى. فلو فرضنا أن المكلف استمع إلى سجدة التلاوة غافلا عن كونه في الصلاة فلما استمعها سجد، فإنه ارتكب مانعا لا أنه ارتكب زيادة كي يشملها النص. أم يقال بأن ظاهر التعليم فإن السجود زيادة في المكتوبة إرادة طبيعي السجود لا خصوص سجود التلاوة، وبالتالي لا فرق فيها بين سجدة التلاوة الناشئة عن قراءته أو سجدة التلاوة الناشئة عن استماعه لآية السجدة، ولا فرق في ذلك بين سجدة منفردة أو سجدة في صلاة أخرى، فإن طبيعي السجود يشمل جميع هذه الموارد. لكن المحقق النائيني قدس سره الشريف أفاد بأنه مع غمض النظر عن الرواية، طبعا احنا عندنا رواية أنه يصلي صلاة الآيات ضمن صلاة الفريضة ويرجع إلى صلاة الفريضة، هذه واردة فيه رواية، لكن مع غمض النظر عن الرواية قد يقال بأن هذه الرواية وهي رواية القاسم بن عروة فإن السجود زيادة في المكتوبة منصرفة عن السجدة غير المستقلة، فإن ظاهر ما يعتبر شرعا زيادة ما كان سجدة مستقلة، أما ما كان جزءا من عمل وحداني مقابل لصلاة الفريضة كصلاة الآيات أو نحوها فإنه ليس مشمولا للنهي أو لاعتبار الزيادة. فتأمل وطالع فيه قد بعد فإن الأرجح هو الاحتمال الثاني وهو النهي عن طبيعي السجود بمقتضى سياق التعليل، وبالتالي فالجميع زيادة في الصلاة ما لم يرد نص خاص مخرج عن ذلك. حام
يقول إذا صلى صلاة الآيات في الداخل
إقحام
لا يقال أنه زاد في صلاته اليومية سجود،
هنا بعد لا يقال أقحم سجدة التلاوة في الصلاة، لا يقال زاد في الصلاة لكن لأن المشرع اعتبرها شنو؟ زيادة. أنا مقتضى اعتباره نعمم. أما لو جئنا نحن ومقتضى القاعدة لا نقول بأنه زاد في صلاة، أقحم سجدة التلاوة في صلاة، لم يزد في صلاته، لكن ما دام قال هي زيادة وظاهر التعليل إرادة طبيعي السجود قلنا بذلك.
لم يزد سجدة في صلاة بل صلاة في صلاة،
ومنها السجدة، ومنها السجدة، ومنها السجدة. ومنشي خوف
المركب
يا مهجي تشاك. والحمد لله رب العالمين بما أن الأيام الفضيلة أيام الفضائل في شهر رجب المرجب تمر علينا، فمقتضى ذلك أن نذكر موعظة في المقام لنا ولكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ورد في أدعية شهر رجب المرجب بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. يا من يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة، فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد، وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. وفي كلمات هذا الحديث وفي كلمات هذا الدعاء الشريف عدة مطالب. المطلب الأول توسيط الملكية الإلهية من أجل استمطار العطف والرحمة، فقد بدأ الدعاء بالإشارة إلى الملك، يا من يملك حوائج السائلين، باعتبار أن الدعاء استمطار للعطاء وطلب للمعونة، فمقتضى الطلب والاستمطار أن يطلب من المالك القادر على تحقيق الطلبات، ولله ملك السماوات والأرض، تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فبما أنه هو المالك الحقيقي لكل شيء، ومن بيده ملكوت كل شيء، فمقتضى مالكيته استمطار عطفه وعطائه من خلال الدعاء. المطلب الثاني تنويع المسائل، سواء كانت مسائل جوارحية أو مسائل جوانحية، ولذلك قال يملك حوائج السائلين ويعلم ضمير الصامتين، فإن الصامت بلسانه سائل بضميره، فإن لم يكن هناك سؤال لفظي جوارحي فهناك سؤال جوانحي، قد انعقد عليه ضمير الصامتين. فالدعاء يريد أن يقول أنت في مقام الإجابة لكل سؤال كان جوانحيا أو جوارحيا، تملك حوائج السائلين وتعلم ضمير الصامتين. ولذلك ورد عن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا وآله أفضل الصلاة والسلام لما زج به في النار قال: علمه بحالي يغني عن سؤالي. فإن هناك سؤالا فطريا ضميريا هو يعلم به. وكذلك نحن نقرأ كل يوم في أدعية شهر رجب: يا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحننا منه ورحمة. فهو وإن لم يسأله سؤالا لفظيا لكنه سأله سؤالا ضميريا قلبيا شاء أم أبى. المطلب الثالث: أشار إلى قربه التكويني وقربه الروحي. فإننا إذا لاحظنا آيات القرآن الكريم وجدنا أنها تنص على أن الله قريب من عبده قربا تكوينيا وقربا روحيا. أما القرب التكويني فقد عبر عنه تعالى بقوله: لقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. روحه بأيدينا متى شئنا ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. وأشار إلى القرب الروحي بقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني. والقرب التكويني يشعر العبد بالجبروت والقوة، والقرب الروحي يشعر العبد بالرحمة والعطف والعناية. فلذلك لأن قلب العبد يدور بين الرهبة والرغبة، الرهبة من مقام جبروته والرغبة في مقام رحمته وعطفه، لذلك قال: لكل مسألة منك سمع حاضر، إشارة إلى قربه التكويني وحضوره الجبروتي. وجواب عتيب، إشارة إلى قربه الروحي وعطائه ومنه وعطفه: لكل مسألة منك سمع حاضر وجواب عتيد. المطلب الرابع: الإشارة إلى عطائه تبارك وتعالى: اللهم ومواعيدك الصادقة وأياديك الفاضلة ورحمتك الواسعة. فالعبد في مقام الدعاء يوسط الصفات الإلهية لكي تكون وسيلة لتلبية طلبه، والصفات الإلهية العظيمة متحققة فيك يا إلهي، أنت ذو الوعد الصادق وأنت ذو الأيادي الفاضلة وأنت ذو الرحمة الواسعة، أنت ذو الوعد الصادق، لأنك قلت: ادعوني أستجب لكم. فأنت صاحب المواعيد الصادقة. وأنت ذو الأيادي الفاضلة لأنك قلت: وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. وأنت قلت: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. وأنت ذو الرحمة الواسعة لأنك قلت: ورحمتي وسعت كل شيء. فمن هو أنت ذو وعد صادق وذو أياد فاضلة وذو رحمة واسعة حقيق بأن يدعى ويسأل ويطلب منه؟ فإن الذي يطلب منه من كانت له هذه الصفات: اللهم ومواعيدك الصادقة، أي وحالك أنك ذو مواعيد صادقة وأيادي فاضلة، وإن لم أكن أنا العبد أهلا لمواعيدك وأياديك الفاضلة، فعلى الأقل أن تشملني رحمتك الواسعة التي وسعت كل شيء. اللهم فأسألك أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائجي للدنيا والآخرة. كان بعض أساتذتنا قدس سره الشريف يقول: لا تسأل حوائجك الشخصية، بل فوض الأمر إلى الله، فإن الله خير معين. لو مرضت، لو احتجت لحاجة مادية أو معنوية، لو اعتدى عليك شخص، لو ظلمك شخص، لا تطلب من الله: اشفني، اعطني، ادفع عني ظلم فلان، ادفع عني كيد فلان وعداوة فلان. فوض الامر لله، قل حسبي الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. حاجتان فقط اطلبهما، وإذا وردت اطلب حاجتك في بعض الأدعية، سل حاجتك في بعض الأدعية. حاجتان: حاجة في الدنيا، حاجة في الآخرة. حاجة في الدنيا الاطمئنان بذكر الله، فهي أهم من كل شيء وأنفس من كل شيء. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. فحوائج الدنيا كلها لا تساوي صفرا في مقابل هذه الحاجة الثمينة، أن يعيش الإنسان مطمئنا بذكر الله تبارك وتعالى. والحاجة الأخرى هي الحاجة الأخروية: قرب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. فإن هذا هو مصداق الآية الشريفة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. فهذه النعمة أعظم نعم الآخرة. حاجة الدنيا الاطمئنان، حاجة الآخرة قرب محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين. ولا أثمن من هاتين الحاجتين، إنك على كل شيء قدير. وفقنا الله وإياكم لأن نعمر هذا الشهر، شهر رجب، بالطاعة والمغفرة والعبادة والرجوع إلى الله تبارك وتعالى، وأن يوفقنا لقرب محمد وآل محمد دنيا وآخرة. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. عفوا بس.